بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، سواء قصد. قال: حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر وحدثني
عن معمر
عن هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثني أبو سفيان قال: حدثني أبو سفيان رضي الله تعالى عنه من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال: فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل؟ هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: وايم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم.
هذا الحديث قبل أن أجاب عنه، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، هو على الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية العظيمة أصل كبير في حوار المسلم مع الكتابي، تعطيه السبيل والطريق الذي من خلاله تكون العزة للإسلام وأهله، فإن المسلم لا يستجدي أهل الكتاب حتى يسلموا، ويعرض عليهم الإسلام ويبينه لهم. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فتقطيع النفس حسرات حتى يسلم أهل الكتاب، وتقديم التنازلات لهم، ونفي ما هو ثابت في دين الله ليرضوا، وإدخال أمور في دين الله ليست منه ليقبل بهم، هذا من العبث العظيم، بل يعرض عليهم دين الله عز وجل كما أنزله الله تعالى. فإنهم اهتدوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فإنما علينا ما حملنا وعليهم ما حملوا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أي أن الدعوة لهم تكون بدعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، وعدم اتخاذ المعظمين من الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد، عدم اتخاذهم أربابا، سواء بالسجود لهم كما يفعلون أو بإطاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فإنهم تولوا فما علينا إلا أن نقول اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى هرقل، هرقل كان ممن لديه علم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبأوصافه، وكان ممن يقرأ الكتاب. فلما وصله كتاب من هذا الرجل من العرب، وكان العرب محتقرين جدا لا تراهم الأمم شيئا، فلما جاءه هذا الكتاب كان نبيها، فقال انظروا هل في رهط هذا الرجل الذي أتاني كتابه أحد من قراباته، لأنه يريد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجيء بأبي سفيان رضي الله عنه، والحديث يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال للترجمان يعني المترجم سلهم من الأقرب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أقربهم أبو سفيان، لأن أبا سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فأبو سفيان من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من قريش، لكن تتفاوت درجة القرابة، فمنهم من هو من بني المطلب ومنهم من هو من بني هاشم أقرب، لكن يلتقي أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فطلب إليه أن يتقدم ويكون الذين معه من خلفه لا يراهم، يكونون خلف ظهره، وقال قل لهم إن كذب فليشيروا إلي، وسأل هذه الأسئلة التي فيها استخبار عن علامات هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كان مما سأله عنه هل كان في أجداد هذا الرجل الكريم صلى الله عليه وسلم، هل كان في أجداده ملك؟ قال لا. هل هذا الرجل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، يعني في الجملة، وإلا فقد تبعه من أشراف الناس من تبع كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فإن هؤلاء من أشراف الناس بلا شك. قال بل ضعفاؤهم، يعني في الجملة أن غالب من يتبع الأنبياء هم ضعفاء الناس. ثم سأله عدة أسئلة كما سمعت، هل يغدر؟ قال لا. أبو سفيان أراد أن يدس كلاما ليسبب نوعا من الإرباك لهرقل، لكنه كان داهية، قال نحن في مدة، يعني في صلح بيننا وبينهم بعد صلح الحديبية، لا ندري ما هو صانع، لكن من حيث الغدر لا يغدر. وسأله هذه الأسئلة التي تسمع، فلما سمع هذه الأجوبة أجابه على قدر ما أجاب، أخبره بخبر الأنبياء كيف تكون على قدر ما أجاب في أجوبته على هذه الأسئلة. نعم.
قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها.
نعم. في بعض النسخ أنه قال هل هو ذو حسب، وفي بعض النسخ أنه قال ذو نسب، يعني من حيث نسبه، هل هو إنسان له نسب؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. قال فكذلك الرسل تبعث في أنساب قوم، يعني أنه ذو نسب شريف صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله.
وهذا من دلالات فهم هذا الرجل، لكن الله لم يريد به خيرا. يقول سألتك هل هذا الرجل قبل أن ينزل الله عز وجل عليه هذا الوحي هل كان يكذب قبل ذلك، تعرف أنه كان يكذب؟ فقال أبو سفيان لا، ما كان يكذب، بل كان يسمى عليه الصلاة والسلام الصادق. فأخذ من هذا أنه لا يترك الكذب على الناس ثم يقوم بالكذب على الله، فإن الذي لا يكذب في حديثه مع الناس من باب أولى أن لا يكذب على الله. نعم.
وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينهم سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
نعم، هكذا يكون الأمر. الرسل تبتلى عليهم الصلاة والسلام، لكن العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة لهم. لما سأله عن القتال قال نعم، بيننا وبينها الحرب سجال، يدال علينا وندال عليه، يعني تارة ينصر كما حصل في بدر وفي الأحزاب، وتارة ينصر المشركون كما حدث في أحد. قال فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وهذا ما وقع فعلا من فتح مكة بعد مدة يسيرة من هذه المحادثة. نعم.
وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت ألا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.
نعم، وفي بعض الروايات أنه قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيء، يعني يأمرنا بالتوحيد، ويأمرنا بهذه الأمور العظام من الصلاة والزكاة والصدقة والعفاف. نعم.
قال إيك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم.
هذا يدل على مهانة العرب عند الأمم قديما. يقول أنا أعلم أنه سيخرج نبي قطعا، لأن البشارات في التوراة والإنجيل كثيرة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن يقول ما كنت أظن أنه سيكون من العرب. وهذا كما قلنا بسبب المهانة العظيمة للعرب في ذلك الوقت، حيث كانوا من أشد الناس فوضى، لا نظام عندهم ولا قيادة، ليس عندهم إلا شيء كثير من الفوضى داخل جزيرتهم، فكانت الأمم تنظر إليهم نظرة دونية، إلى أن رفعهم الله عز وجل بهذا الإسلام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كنا أذل الناس فرفعنا الله بالإسلام، فالعرب ما رفعهم الله إلا بالإسلام، ولهذا قال فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كل طريق يظن الناس أنه سيرفعهم وهو غير الإسلام فإنه يعيدهم إلى الذلة السابقة التي كان عليها آباؤهم وأجدادهم، لأن العرب ما رفعهم إلا الإسلام، فإن تخلوا عنه فإنهم يعودون إلى ذلة آبائهم وأجدادهم في السابق. نعم.
ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي.
هذا لو أنه يعلم أن هذا النبي منصور صلوات الله وسلامه عليه، يقول لو أعلم أني أخلص إليه أصل إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام، يعني تواضعا مع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أخبرك بمسألة لا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، يعني أنه سيفتح له الشام صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كان. نعم.
قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون.
هذا نص خطابه صلى الله عليه وسلم، قال من محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل عظيم الروم. ولاحظ هذا التقييد، ما قال إلى هرقل العظيم الكبير المفخم وغيره، لا، قال عظيم الروم، أي أضاف العظمة إلى الروم، فإنه عظيم عند الروم، ولهذا لم يقل العظيم. وهذا نبه عليه الحافظ في بداية الكتاب، قال إن غير المسلم لا يفخم ولا يعظم، وإنما بالإضافة، كما يقال عظيم الفرس، هذا كلام صحيح أنه عظيم الفرس، يعني هو المعظم عند الفرس، وفي هرقل يقال عظيم الروم، أي أنه المعظم عند الروم. أخبره عليه الصلاة والسلام وبدأ بالسلام ولم يسلم عليه، لم يقل سلام عليك، لأن السلام لا يلقى إلا على أهل الإسلام، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، وهذا في مشروعية مقولة أما بعد في الخطابات وفي الخطب بعد المقدمة، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يدعوه إلى دين الله عز وجل. أسلم تسلم، لأنه إذا أسلم سلم على ما في ملكه وما في يده وسلم في الآخرة. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الكتابية إذا أسلم ضوعف له الأجر باتباعه لنبيه ثم اتباعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قيل الأريسيون مراد بهم الفلاحون وغيرهم، أي أن عليك إثم جماعتك وقومك، لأنهم سيأتمون بك فيما أنت فيه من كفر أو من إسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة.
لأنه كافر في ذاك الوقت، فقال هذه الكلمة غير لائقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كافرا. أبو كبشة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فيقول لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يعني أمره صار عظيم وشديد، حتى إن ملك الروم يقول فيه مثل هذه الكلمة ويخافه على ملكه. نعم.
إنه لا يخافه ملك بني الأصفر،
يعني الروم، بني الأصفر الروم. نعم.
فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم فدعا بهم، فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه.
نعم. هرقل بعد أن أتاه الكتاب أمر بأن يجمع له كبار الروم، وكلمهم من مثل الباحة في الأعلى، لم يجرؤ أن يكلمهم وهو على كرسية، لأنه خشي إذا كلمهم بالدعوة إلى الإسلام أن يسرعوا ويبادروا إليه فيقتلوه، فكلمهم من الأعلى وأمر بالأبواب فأغلقت، لأنه يحتمل أنهم يغضبون ثم يخرجون، فإذا خرجوا أثاروا عليه الروم، فقال: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم، يعني وتطيعوا هذا النبي كما في رواية أخرى. فغضب هؤلاء حمية الجاهلية وحاصوا حيصة حمر الوحش، حمار الوحش يتميز بالنفرة والغضب، واتجهوا نحو الأبواب، فلما وصلوا إلى الأبواب وإذا به قد أغلقها، وضع هذا في زعمه على سبيل أن سيختبرهم، إن وافقوا على الإسلام أعلن الإسلام، وإن لم يوافقوا قال: إني إنما اختبرتكم على دينكم، أنا مجرد مختبر، إني إنما اختبرتكم على دينكم، فرضوا عليه وسجدوا له، لأن هذه طريقة أهل الشرك، التساهل في السجود لغير الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: ظن الخبيث بملكه، يعني أنه بخل بملكه، قدم الدنيا على الدار الآخرة، وإلا فهو يعلم ويقول هذه الكلمة، يقول أنه يتمنى أن يغسل عن قدميه عليه الصلاة والسلام، ويقول إن هذا النبي سيملك الشام، لأن هذه البشارات كانت فيه بشارات ولا تزال في كتبهم دالة على الإخبار بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أهل العناد وأهل العصيان عصوا أنبياءهم في اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمروهم باتباعه، وعصوا نبي الله الذي بعث لهم. نعم.
باب قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلى به عليم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرايح، ذلك مال الرايح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال الرابح. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: مال الرايح. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا.
في هذه الآية وفي هذا الخبر توضيح للآية، قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النفقة لوجه الله عز وجل لا تكون بالخبيث والذي ترغب عنه النفوس. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يقدم لربه تبارك وتعالى الشيء الطيب، فإن الله عز وجل هو الذي أسدى هذه النعمة وهو الذي يسرها للعبد، فينبغي أن يتصدق الإنسان من الأمور الطيبة. ولا يعني ذلك أن الإنسان مثلاً لا يتصدق بالثياب مثلاً التي قد لبسها أو بالفرش التي قد استعملها، ليس هذا المعنى، لكن لا يعمد إلى الرديء الدون ويتصدق به ويترك الصدقة بالطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الأموال بالنسبة لأصحابها على أنواع، منها ما هو محبوب، ولا سيما المال المعروف، الريالات، الذهب، الفضة ونحوها، فهذه محبوبة جدا للنفوس. وهكذا بعض الأماكن كالمزارع، كهذه المزرعة، فإن بيرحاء هذه كانت بمثابة المزرعة في المدينة، فكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الأنصار بالمدينة نخلة. هذا الموضع يسمى بيرحاء، مستقبلة المسجد، كان فيها ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخلها ويشرب من مائها. فلما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة: إن الله قد أنزل عليك قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن هذا المال رابح، واقترح عليه عليه الصلاة والسلام أن يجعل هذا المال في قرابته، لأن القرابة من أحق الناس ببر الإنسان. فقال: أفعل يا رسول الله. فجعلها في قرابته بني عمه، ممن جعلها فيه حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه. أما قول في الرواية الأخرى أنه لم يجعل لأنس شيئا، فلعله لحظ أمرا ما، ويمكن أنه رأى حاجة أبي وحاجة حسان أو لغير ذلك من الأمور التي لحظها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل أن الآية فيها دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يقدم لربه تبارك وتعالى الشيء الطيب، ولهذا نهى الله عز وجل المؤمن من أن ينفق مما هو من الخبيث. قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كأن يكون عند الإنسان تمر طيب وتمر رديء، فيذهب ليتصدق بالرديء الذي يوشك أن يفسد، فهذا التمر الذي قد يفسد في يوم أو نحوه، لما لم تتصدق بالطيب؟ أو تتصدق بنوعين من التمر، بهذا التمر الذي يوشك أن يعني فيه بقية ما يأكله الإنسان، وتتصدق بالطيب. فينبغي أن يعود الإنسان نفسه الصدقة من الطيب، وأيضا أن يتصدق. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يفهم أحد من الحديث أن الإنسان لا يتصدق بالشيء اليسير مثلا، بل قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة يعني نصف التمرة، سيما في الجوع يكون لشق التمرة أثر، فيمكن أن يتصدق الإنسان بنصف تمرة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. ما في شيء يحتقر يقال هذا مثلا ما يتصدق به، بقية الأكل ما نعطي هؤلاء الفقراء لأنه ما يصلح نرميه، لا تحقر هذا. لكن لا تكن همة الإنسان أن لا يتصدق إلا من الدون والرديء، يعود نفسه أن يتصدق أيضا من الطيب. نعم.
باب قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هذه، قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال: فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة.
في هذا الخبر تفسير لقوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فإن في التوراة الدلالة والشهادة على اليهود، والدلالة والشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبر رجل منهم وامرأة زنيا. في بعض الروايات أنهم قالوا: اذهبوا إلى محمد هذا فإنه نبي، يعلمون أنه نبي، فإن أفتاكم بالرجم فلا تأخذوا بقوله، وإن أفتاكم بالتحميم والجلد فأخذوا بقوله، فإنه قول نبي، يعني يكون حجة بينكم وبين الله. وهذا يدل على أنهم يقرون في الباطن أنه رسول الله، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفيه نزل قوله تبارك وتعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني جلد هذا الزاني وتحميمه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني يتشهون في قبول الأحكام، ما وافق الهوى قبل وما لم يوافق الهوى يرد. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما. قيل إن معنى نحممهما نسكب عليهما الماء الحار، وقيل المقصود بتحميمهما فضحهما بأن يوضع السواد في وجوههما ويطاف بهما، نحممهما ونضربهما. قال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ يعني أليس في أحكام التوراة عندكم الرجم؟ قالوا: لا نجد فيها شيئا. فطلب إليهم أن يحضروا التوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. عبد الله بن سلام رضي الله عنه ممن من الله عز وجل عليه بالإسلام، وهو أعلم اليهود في زمنه، لكن الله عز وجل وفقه لقبول الحق، فقال: تكذبون، كذبتم. حكم التوراة يعرفه عبد الله بن سلام، فطلب إليهم أن يأتوا بالتوراة. الذي يقرأ التوراة لما أتى إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها وأخفى آية الرجم، فقال: ارفع يدك، ارفع يدك، يعني عن هذا الذي أخفيته، وإذا بآية الرجم تلوح، فقال: ما هذه؟ فأخبروه أنها آية الرجم. في بعض الروايات أنه سألهم عليه الصلاة والسلام عن فعلهم هذا، فأخبروه أن الزنا عياذا بالله كثر في أشرافهم، يعني في ذوي المكانة منهم، وكرهوا أن يرجموهم فابتدعوا هذه البدعة، وهو أن يلغوا حكم الرجم. وهذا يدل على أن حكم الرجم الذي يتحدث عنه المتهوكون من اليهود والنصارى، ومن أزاغ الله قلبه بأنه حكم غير مناسب وأنه لا يليق، أنه موجود في التوراة، وأنه عند أهل الكتاب أيضا، وأنه حكم الله عز وجل في التوراة وفي كتاب الله عز وجل. فلما لاحت هذه الآية واتضحت وقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحجة، أمر برجم الرجل والمرأة. يقول ابن عمر: فأنا رأيته يجنأ عليها، عياذا بالله، من ما في قلبه من الزيغ، يجنأ عليها يقيها الحجارة، يعني أنها إذا رميت بالحجارة أنه ينحني عليها حتى يكون الضرب فيه بدل أن يكون الضرب فيها، فرجم حتى مات، الضرب سيستغرقهما معا. فالشاهد أن في هذا الخبر بيانا وتوضيحا لقوله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي هذا أمر مهم جدا، أنه لا يحكم في أهل الكتاب إلا بالشرع، ولا يجوز أن يحكم فيهم بتاتاً بغير الشرع. من أهل العلم من يقول إنه يحكم فيهم إذا ترافعوا إلينا، ومن أهل العلم من يقول بل يحكم فيهم مطلقاً، لأن الله بت الأمر بعد قوله تبارك وتعالى بعد تخيير الله عز وجل لنبيه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، بت الأمر بقوله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه لا يعني يكون الأمر موكولاً إلى مجرد أن يترافعوا إلينا، بل يبت الحكم فيهم. فإذا زنى الزاني منهم فإنه لا يقال هو غير مسلم، بل تجرى عليه أحكام الإسلام، فيجب إن كان محصناً أن يرجم، وإن كان بكراً أن يجلد. وهذا هو الذي ينبغي، أنه لا يحكم فيهم بحكم غير حكم الله تعالى، الواجب أن يحكم فيهم بحكم الله. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لكن من أهل العلم من يقول إنه يحكم فيهم إذا ترافعوا إلينا، أما إذا لم يترافعوا فإن لا ندخل في شأنهم. ومنهم من يقول بل يبت الأمر، يجب أن يحكم فيهم بحكم الله عز وجل ترافعوا أو لم يترافعوا. نعم.
باب قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
نعم، هذه الأمة هي خير الأمم، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن أول من يسعد بهذا الأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة أمة خيرة جعل الله عز وجل فيها الخيرية، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى عليها، فجعل كتابها خير الكتب ونبيها أفضل الرسل وجعلها خير الأمم مع أنها آخر الأمم، وجعلها بفضله ومنته هي أول الأمم دخولاً الجنة، أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فهذه الأمة هي خير الأمم، وهذا يصدق على من قام بأمر الله، أما من تمرد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وخالف وابتدع البدع الضالة الزائغة فإنه يكون بذلك قد خرج عن هذا الخير، إلى ما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فالحاصل أن في الحديث بياناً لشيء من خيرية الأمة، لأن خيرية الأمة واسعة، ذكر في من خيريتها أن هذه الأمة خير الناس للناس، يأتون بأقوام في السلاسل يعني مأسورين بعد الحرب، ثم إن الله يهدي هؤلاء الأسرى فيدخلون الإسلام، فيؤتى بهم في السلاسل أسرى بعد أن هزموا، ثم إن الله يهدي قلوبهم بعد أن يردوا إلى ديار الإسلام فيدخل الإسلام فيدخلون الجنة. نعم.
باب قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما.
بين رضي الله عنه المقصود بالطائفتين في قوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بنو حارثة وبنو سلمة وهم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. لما قال الله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال والله وليهما، فذكر تعالى أنه هو الولي لهما، ولهذا يقول رضي الله عنه ما أحب أنها لم تنزل، لأن الله قال والله وليهما، وإذا كان الله وليهما فإنه تبارك وتعالى يسددهم ويهديهم. نعم، نقف عند هذا.